إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحجاب من الحياء. بعدما تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحياء باعتباره شعبة من شعب الإيمان، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح، وباعتباره خلقا من اخلاق المسلمين التي ينبغي ان يتحلى بها كل مسلم على وجه الارض، على اعتبار ان هذا الخلق هو خلق جميع الانبياء وهي صفه من صفات الله تبارك وتعالى. رايت ان من الحياء ان نتكلم عن باب من ابواب الحياء وهو الحجاب. الحجاب من الحياء فعلا، وكان من فقه الامام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى أن صنف في كتاب الإيمان وجعل بابا من أبواب الحياء بابا كبيرا عنوانه باب الحياء. جعل من ضمن فصول هذا الباب بابا يسمى باب الحجاب، وكأنه يشير بهذا العنوان وبهذا التفصيل الذي أصله أن جعل هذا الفصل من هذا الباب، وكأنه يقول لنا أن الحجاب من الحياء. فإذا كان الحياء من الإيمان كما بينا في اللقاء الماضي وهما متلازمان لا ينفصلان، فكذلك الامر ايضا الحجاب من الحياء ومن الايمان، لان الذي امر بالحجاب هو الله تبارك وتعالى. الشرع الحنيف الذي امر المراه المسلمه ان تحتجب عن عيون الاجانب، فهذا شرع الله تبارك وتعالى. فلما كان الحجاب من الحياء كان لزاما على كل اخت مؤمنه ان تلتزم بحيائها، وحياء المراه لا يعرف الا بحجابها. وهذا التحصيل ما اتينا به من عنده، وانما بناء على ما قدمناه في اللقاء الماضي، وبناء على ما نستوصل به الكلام في هذا اللقاء. حتى نرد ونلقب الحجر في اقوال المرغين الذين يقولون ان كثيرا ممن يرتدون الحجاب ليس عندهم حياء، أو أن كثيرا ممن لا يرتدون الحجاب عندهم حياء، كما ادعوا بأن الحياء في القلب ولا علاقة بينه وبين الحجاب. وهذا كلام مرفوض مطلقا، بل إنه كلام الأفاعي، كلام الشياطين، لأن الأصول الثابتة تؤكد على أن الحجاب من الحياء والحياء من الإيمان، فهما متلازمان متقاربان سموان لا يفترقان أبدا، إن ابتعد أحدهما ابتعد الآخر. إنما ترى أي أخت غير محتجبة غير مختبرة من زي الإنسان الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فاعلم أن حياءها غير موجود. هذا واقع، هذا ليس اتهام، لأن كل من خالف أمر الله تبارك وتعالى وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل عليه كما تشاء. إن التفصيل الذي أرسلناه ولازمنا نتحدث عنه أمر بدهي، فأمر صغير قبل الكبير، لا يحتاج إلى علماء أو إلى مثقفين أو إلى خريج جامعات أو إلى حاصلين على ماجستير أو دكتوراه أو إلى مؤهلات أعلى من هذا، بل هو كلام بدهي. لكن الكلام الذي يخرج عن النصوص أو عن الأدلة، بل مجرد كلام معزول مسوس به الصبر هو كلامه لا يقبل ابدا، لكن كلام الله تبارك وتعالى هو الذي يكون فوق الرأس، وهو الذي يسير على نهج ربنا سبحانه وتعالى وعلى نهج سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحياء لا يكون بشيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. وإذا كان الحجاب للمرأة المسلمة هو من الإيمان وهو سبب من صفات الحياء، فإن ذلك الأمر يزين المرأة، فإن نزع من وجه المرأة حجابها فقد نزع منها حياؤها. هذا أصل، لكن المشكلة لا تكمن بأننا نريد أن نبين أمر الحجاب الشرعي فيما يجوز للمرأة أن تظهره أو أن ترتديه، لكنني قبل أن أتحدث عن هذا أريد أن أبين بحر المشكلة الأكبر. المشكلة أكبر من هذا أيها الأخوة، المشكلة تترخص في من ادعوا بأنهم دعاة الإصلاح قديما وحديثا، لأن هذا الأمر ليس مستحدثا وليس موجودا في زماننا الآن، بل إنه من قديم الأزل، ولعلها صار مقدرا في الستينات تقريبا، من بداية الستينات أو في أواخرها بدأت هذه الظاهرة تظهر على صورة واضحة، والذي يرى أجداده ويشاهد الإعلام من وسائل التلفاز التي تصور أفلاما قديمة يرى حتى الإعلام نفسه قد صور الأفلام القديمة على اعتبار أن المرأة كانت محتجة حتى لو كانت عاهرة. المهم أنها تخرج من الخطوات بموقع الحياة، حتى أطلقوا عليه أصلا هكذا، حتى وسيلة المواصلات التي كانت تركبه كانت عبارة عن ما يشبه الجحف، جحفة أي ما يوضع فوق الجمل يشبه الخيل، تركبها المرأة ولا يظهر منها شيء. حنطور الموجود الآن وهو موضة من نظام العصر كان موجودا قديما، تركبه المرأة حتى إذا تنفصل هذه الدابة التي كانت موجودة لضرورة أو لحاجة خرجت لها، كان هذا الحنطور مملى عليه له انتصار بحيث لا يظهر من المرأة شيء. هذه الصورة كانت موجودة قريبا والإعلام ما قالها بالفعل، وكأنه يصور لك الفيلم صورة مجددة طبيعية عن زمان معين، وهو نفس الإعلام الذي نوب هذه الحقيقة. ومن هنا تبدأ المشكلة، المشكلة في دعاة الإنسان الذين سموا أنفسهم أو سماهم الإعلاميين بدعاة الإصلاح ودعاة الإنسان، لأنهم أرادوا أن يخرجوا المرأة من لؤلؤها من جحرها المكنون، أرادوا أن يخرجوها إلى الطرقات حتى تختلط بالرجال، حتى ينقصوا من قدرها، حتى يجعلوا قواعد الإنسان محدودة. هذا الكلام ليس من عندهم، إن منظر قديم الأزل أيها الأخوة ما تذكروا إلا في تحصيل قواعد الإنسان والمسلمين. وخرج واحد منهم في القرن الثامن عشر وكان رئيس إبراهيم في المجلس الشيوعي في بريطانيا وقال: إننا لن تكون لنا قائمة أي بريطانيا الأخرى أو الدول الغرب عموما إلا إن دمرنا أمة الإسلام والإسلام. وأشار إلى البيت الحرام بالكعبة وأشار إلى المسجد، فقام أحد الجهلاء ممن كانوا يجلسون معه في هذا المسجد وأمسك بكتاب الله تبارك وتعالى القرآن الذي أشار إليه رئيسه ثم لزقه قطع المسح، فقال له رئيسه: يا أبنى أنا ما قصدت هذا، أنا ما قصدت أن أقطع أوراق المسح، وإنما قصدت أن أقطعه من قلوب المسلمين، وهذا هو الحاصل بالفعل، وهذا هو المرجوك. الذين ينادون بدعوى تحرير المرأة وبخروجها ظاهرة تنزرع عليها متبرجة، لكنهم قالوا هذه الأوضاع المجتمع لوجدت ان وراءهم قوما اهمل في حقه وقد فرق في تربيته. ان الذي ينظر بعين ثاقبه الى هذا المجتمع ينظر الى النساء التي تخرجن من الجامعات الامريكيه الحاصلات على الفرص او الدكتوراه من اي جامعه من جامعات القاهره او من جامعات لندن او اي جامعه اخرى، تجد ان مثل هذه المراه اولادها انفسهم هم اولى الناس بالجهل، لا يعرفون شيئا، اما ان يكون مدمنا للمخدرات، اما ان تكون عالمه ان كانت بنتا، اما ان يكون ولدا مختلطا، وهي التي تعلمت في اكبر الجامعات لكنها لا تعلمت القران وربها ولا تعلمت سنه الامير. من هنا بدات المشكله ايها الاخوه. ارايت بفكر المسلمون قال بان المدنيه التي راها في اوروبا نظرا للحملات التي كانوا يقومون لها الطلب العلمي من مبدا رفاعه الطنطاوي ومحمد عبده وغيرهم من الاعلام الذين صورهم الاعلام لنا على انهم اعلام، حتى التاريخ صورهم اعلامهم علينا على انهم اعلام، ونحن كاعداديه كنا نجد صوره مستقله عن هؤلاء الاعلام. لا انسى هذا في الصف الاول الاعدادي على ما اظن كان في كتاب مستقل اسمه كتاب رفاعه الطنطاوي أظن من درس الآن أو رحي الله عز، وكنا نذكر أيضا سيرة الشيخ محمد عبد وطه حسين. تخيل هذه الأعلام الثلاثة وغيرهم أكثر أعلام، أي منارة فرش موجود في وسط الإسلام وفي وسط مصر. هؤلاء كانوا أول ناس للتغريب فعلا، التغريب الذي نتحدث عنه الذي نبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. انها ستكون غربه، وبالفعل نحن نعيش في زمان الغرب. الملتحي هو المتطرف الارهابي المتجمد الرجعي المتخلف، اما غيره الراقص اللاعب الغضاب الرقاص هو الذي يرفع فوق الرؤوس لدرجه ان ابناءنا يتمنون ان يكونوا مثل هذا، ونتمنى واحدا ان يكون شيخا او داعيا، نظرا لان الامر فارقه ولانه معرض للعقاب او معرض للمكر او نظرا للاشاعات المروجه. هذه الغرب التي يعيشها المسلمون في زمانه، وهذا هو ما نبدا به النبي صلى الله عليه واله وسلم. من هنا بدا التفكير، خرجوا من الدول الاوروبيه والغربيه الكبرى شرق الوجه وهم اعلام الامه الاسلام، عاد صوروا للامه الاسلاميه ان الامارة وان التحضر وان التمدن انما يكون في متابعه الغرب. المشكله ايها الاخوه في المحاكاه في التقليد الاعمى، الغربيون مرتدين الأزمة يريدون تحصيل نصوص القرآن يتكلمون، لماذا تقتلون المرأة؟ لماذا تظلمونها؟ لماذا لا تجعلونها تخالط الرجال؟ هي بعض الولاد معنى أنها خالطت الرجال في أمر غيرة، هذا مرض في قلوب المسلمين. انظر إلى هذا الفكر، انظر إلى هذا الكلام، ثم يصدر لنا هؤلاء ممن تم أنفسهم بدعاة الإصلاح على رسول محمد عبد الله الصفار. هم اول الناس الذين اتوا بهذه الاحكام، بل ذات الامر طينا ونملا لما تكلم الغرب عن تعدد الزوجات وعن تحرير المراه وعن مساواه المراه للرجل.
المدينة إلى بلاد الشام إلى فلسطين، وهو سائر في طريقه وقبل أن ينزل إلى بيت المقدس ينزل من على جواده ومعه غلامه يسير في السجون والوحش، يرفع حذاءه تحت يده، يمسك برجاله هذه الدابة التي ينتقيها وهو أمير المؤمنين. يراه أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول له يا أمير المؤمنين لما تفعل في نفسك هكذا؟ الطين والوحش قدمك تسير بها في الطين، تحمل حذاءك تحت امرك، تمسك انت بنفسك رجال جوارك. قال له يا ابا عبيده لو قال هذا الكلام غيره لاوجعتوه النار. ثم اسمع الى محل الشاهد من كلام هذا الامير، قال يا ابا عبيده انا كنا قوما اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فمن ابتغى العزه في غيره من الاعتراضات اذله الله تبارك وتعالى. هو لا يبالي بشكله العام، وليس معنى ذلك ان المسلم مقصر في نظافته او بشكله، لكن الملاحظ لهذا الامر، هذا الامر فرض على امير المؤمنين فرضا، فهو لا يستحي منه لان عزته في اسلام المؤمنين الذي يعترفه، ولا يبالي بنظره الكافرين له، ولا يبالي ان يكون محاذيا له. ونفس الامر كان على نفس الدور ربعين بن معاذ رضوان الله تبارك وتعالى عنه، لما ذهب الى رسل وكان قائدا عظيما فدخل عليه بجواد. انظر الى هذا المدخل، صوره عجيبه فعلا، يدخل على قائد كبير من قلاد الفرس في قصر بالجواد، لا ينزل من على الجواد، يكون حاكم على الباب، انزل يا هذا. قال له يا هذا اخبر اميرك انني لن انزل عن جواد، انتم ارسلتم الي، فإما أن أدخل هكذا على النحو الذي يريد أن أدخل به، وإما أن أعود. عند فعلا ما أراد أن يتنازل حتى عن جواب، يدوس لأقدام خيره الذي ينبطي على بساط أعتمده غالي الثمن، وهو لا يبالي بنظرة هؤلاء حتى وإن كان وحده في وسط الملوك، إنها عزة الإسلام والمسلمين. ثم لا يكفي هذا الأمر، بل يشترط القائم غيظا منه، فما لبث ان نزل ربعي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن جوازه في مناصره القصر على انتصار غالي الثمن الذي لم تطلع له نظيرا، وهم كانوا يتميزون بهذا. ثم يربط جوازه في كرسي عرش الملك، ثم لم يلبث ان يمسك بحربته يتكئ عليها وهو يسير الى القاعده، وهو يضرب بها في انتصار في اتجاه كل ضربة تقطعها قطعة، فيخطفه غضبا فيقول له من أنتم؟ من أنتم؟ قال انظر إلى السلام حتى في مقولته، نحن قوم استعذب الله لنخرج العبادة من عبادة العباد الأمثالكم إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عصر دين الله عز وجل. هذه عزة كنا نراها عند المسلمين المتمسكين بسنة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في زمان العولمة وفي زمان الغربة انتهت هذه العزة، فأصبح التقليد والحكاة أمرا أشد وضوحا من الشمس، وكأن العزة انتقد على المسلمين. لماذا؟ ثم بدأ هؤلاء على رأسهم أمين السعيد والعلي السعداوي وقاسم الأمين وهو شعراوي، أم أسماء كنت وأنا صغير أسمع عنها في مشهد الأخبار على أنهم يحاربون البلاد فعلا، كنت أظن هذا وأنا جاي بأخبارهم، وكثير من الناس يظنون هذا إلى الآن وإلى زماننا الحالي، وأخذوا يضحكون على النساء بهذه الحجج الواهية، وبدأوا بالتدرج في الأحكام، كتاب المرأة في التوعية الجديد لقاسم الأمين، ثم ما لبث ان اكثر عن وجه الحقيق تحرير المراه من اي شيء تحرر، ميدان التحرير مشهور اشهر من الله على عالم كله في القاهره. كنت اظن كل هذا الكلام الذي اظنه انا صادق به وانه يشهد على ما اقول، وهذا الظن ربما يتبادر عند كثير من الناس حينما اسمع الاسم يتبادر الى ذهني معناه. كنت اقول ميدان التحرير يبدو ان الامه المصريه قد حررت نفسها من الاحتلال الانجليزي او الفرنسي او اي احتلال تعرضت له في هذه المنطقه. انا كنت اظن هذا، لكنني فوجئت لما سمعت من الاساتذه لماذا؟ لأن النساء اسمعني أدوتة أن النساء خرجنا تبقوا يوم وكما تقول لنا أم المسلمين فكما تقول عليها من الله ما يسمعك وأي وكل من تبعه سبحان الله العظيم. قالت النساء خرجنا من بيوتهن ثم وقفنا في ميدان التحرير أمام بعد لم يكن ميدان التحرير في ميدان الإسماعيلية أمام الإنجليز ثم ما لبث أن خلعنا النقاب والحجاب ورفع الحياة وألقينا به على الأرض ودست به من أبدان ومن أحزان وأشعلت به النيران. من هذه اللحظة سمي هذا الميدان ميدان التحرير. حرم الله خلوها عيال خلوها عبيدة الحياة. ولزماننا هذا ولتعدني إلى متى سيظل فيسمى ميدان التحرير وكثير من الناس يظهرون هذا الأزمة وعزمة وعدوا أصل تعارض لجميع الأمة العربية المسلمة وهذا هو الواقع. لكن هذا الإنسان أنا أقول له للدلالة على تغيير العقول هم لا يبالون. رغم أن الإنسان إن جلس مع نفسه ومع عقلي صح وتأمل في الكلام الذي أقوله كان يقول فعلا كان الزمن علينا أن نغير هذا الوصف العرب أن يكون الإنسان هرمة فينا يقصنا أمام الأجانب ويتجردنا من الحياة هذا لا يكون في أمة الإسلام ولا في بنات المسلمين. أليس كذلك؟ أليس هذا الكلام على الذي يحكمه العقل؟ ألا يخبر أن المشكلة أكبر من هذا. المشكلة كما قلت ووضحت في بداية الأمر ليست في بيان ما يجب على المرأة من بيانه وظهوره أو المسألة الخلافية التي تكلم فيها أهل العلم هل يجوز إظهار وجه الكفين مع ظهور الوجه والكفين أم لا يجوز؟ الأمر الذي ينبغي أن نستند إليه أن محاربة أمر الحجاب محاربة لدين الله عز وجل. وكما نبهوا في أول خطوة أنهم يريدون تدمير قواعد هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى لما قال في الكتاب الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم للرجال للذكران من العالمين من المؤمنين ثم ما لبث أن سمع نفس الحب بعد الآية المباشرة وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم وتعملها ازاي؟ نعالج الإخوان حينما يعرون النساء المسلمين إذا أحضروا هذه القاعدة كما كان هناك أسرة من هنا يبدأ تحصيل القرآن فعلا حينما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا بلاش ربا نخليها فيه نخليها عاقل ويحفظوا قواعد القرآن وهنبقى جرب بلاش نقول خمر وإنما نقول شمبني نقول أي إذن مشروب رشد أي حاجة غير المسميات التي سماها القرآن من هنا نبدأ تكسير وتقليل القواعد القرآنية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أمة النبي ومن هنا تكون الخطورة أن بعض انتبه إلى كلام هذا علمت أن المقصود من فرض حجابها هو تدمير وهدم بلدان المسلمين وكأنهم يستخدمونها آلة حرب على أمة الإسلام. وسأبين هذا الكلام بقدر الله عز وجل وهذا هو ما أردت لفت الأنظار إليه. المشكلة لا تكمن بحجاب المرأة وهي عاجزة إن تركت حجاب ربها لكن المشكلة أكبر من هذا كما أشرت لهذا الإيجاز الثاني. أيها الأخوة إن الحجاب في اللغة هو المنع يقال منعه من الشيء أي حجبه عنه ولذلك سميت وجهه الذي يقف على باب السلطان الحجاج على اعتبار أنه يمنع الناس من الوصول إلى هذا السلطان أو إلى هذا الرئيس. وسميت العظمتان من الفئتان اللتين يحملان شعرا فوق العين حاجبان هكذا تقول حاجب على اعتبار مشابهة أنهما يحجبان شيئا عن العين كمشاركة الرمش في حجاب أو في حجم أشعة الشمس عن وصولها إلى العين حتى لا تعرف كلام علمي لكنه بغاية الأهمية. شرعا كل ما تبصر به بدلا دون أن يصب أو يشب هذا هو الوصف الشرعي لمعنى الحجاب وهذا أمر من الله عز وجل. ولك أن تعلم أن أمر الحجاب معلوم منذ قليل آدم لا تظن أنه من أحكام الإسلام أو من أحكام نبينا واحد أبدا الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، وكل الشعراء السماوي وكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى ما علمنا منها وما لم نعلم نصبت على هذا، على أن أمر الإجابة كان معلوما عند المرء. أنا حينما ضربت لك مثال بدهي جدا، لماذا قال أبونا آدم وأمنا حواء عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم بفتح العورة حينما تبدل لهم بعدما استمع إلى إغواء الشيطان لهم وأكل من الشجر، فبدت لهم ما سوءتهم فصدق يقصفان عليهما من ورق الجنب، يجيبوا أي ورق من الشجر ويحطوه على الجنب. هذه من بداية الأمر حياء موجود، فهذا من أصل البشري وهو معلوم عند أبينا آدم وعند أمنا حواء. حينما ضربت لك مثال قل ما تقف عليها، رغم أنك كثيرا ما تسمع الآية، وذكرت القصة بفصولها عن قصة اثنتين رجل صالح. اسمع إلى هذا التأويل الذي قاله عمر ما تكلمه في لقاء النار، وهذا أوانه وهذا محل الشاهد فيه. لما قام الله تبارك وتعالى وقرأها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء، قال عمر مفسرا الآية وأعلم الناس بتفسير القرآن بعد نبي لهم أصحاب النبي، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم الناس بأسباب النزول ولماذا نزل وبالمشاكل التي كانت تعارضها القرآن وكيف نزل، والرسول الذي نزل عليه القرآن بينهم ويكفر لهم القرآن ويعلمهم هذه الآيات. قال جاءت على استحياء أن جاءت امرأة من النساء غير تنفع، غير تنفع من النساء أي غير خليطة وجريئة اللسان كالرجال أو على الرجال. هذا هو معنى الاستحياء، هذا هو معنى كلمة بغير تنفع من النساء، أي المرأة الجريئة المتطلقة المتكلمة أكثر من اللازم على الرجال، هي امرأة تنفع. هكذا وصفها عمر، ثم ما لبس أن قال تفسيرا للآية إكمالا لمعنى الآية، جاءته تمشي على الاستحياء، قال وضعت كم دمعنا على وجهها استحياء. هذا في زمن موسى عليه وعلى بين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا لو انتقلت إلى حكم الرقاب الذي أنظر إلى هذا الوقت فتحتاجه، وضعت كم دمعنا على وجهها هكذا استحياء من أن تتكلم معه وهي طائرة الوجه متكلمة بهذا، فالأمر موجود والله أمر به ونبينا أكد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رب العزة تبارك وتعالى في آية أمر رجل المرء لما أمر المؤمنين بهذا الحكم وتبع الأمر للمؤمنات أيضا حتى يكون أمرا مفصلا لهن، فلا تدعي إحداهن أن الأمر خاص على الرجال كما ادعى بعض الزملاء أن أمر الإلهي خاص على لسان النبي، وسيأتي بأن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وتبع الفرج بعد البصر، لأن ما تعلق به أو ما يعلق به البصر إنما يعود على القلب، فالقلب يفكر في هذا فيجير المخ بعض الإشارات إلى الفرج، فكأن عباد الرجل الذي يشتهي النساء الأجانب هو غض بصره مع كثرة صيامه مع حفظه لجوارحه مراقبة لله عز وجل، لأن الله مطلع عليه. ولا يدين زينتهن، وما حيث الشاهد من الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أن يدن الستار والحمار الذي يرتدينه من أعلى الرأس حتى الفرج، وهذا هو معنى جيوبهن. هذا أمر من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في حق أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حكم من أحكام الله عز وجل دلالة على وجوب الحجاب. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أمر لنساء المؤمنين. لماذا لم ينظر إلى هذه اللفظة وهي موجودة مع الرسل؟ لماذا لم ينظر إلى هذه الآية كاملة؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جنابهن. أمر مثلا، فقال له يا رسول الله اضحك الله سنك، اي ما ابعد الله الضحك عن فيك وجعل السعاده على نفسك دائما وابدا، اي الزر عن هذا، لكنه من ادب الحديث مع النبي. فقال له يا عمر هؤلاء لما سمعن يستكبرن عاليه اصواتهن عليك، فلما سمعن صوتا قمنا وقدمنا الحجاب، فنظر اليهن عمر اي عدوات انفسهن اسعد منهم ولا تهب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكننا توقفنا على محل الشاهد من هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عمر ان عائشه رضي الله عنها قالت استاذن علي افلح، افلح هذا اسم احد الصحابه وهو ابو ابي العقيد ابي القعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وابي القعيد هذا هو ابو عائشه من الرضاعه، اي ان المراه التي ارضعت عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنه هي امها من الرضاعه، كذلك كل من انتسب الى هذه المراه هم اهلها من الرضاعه، فزوج هذه المراه يعد ابيها من الرضاعه، اولاد هذه المراه يعد ابنائها من الرضاعه، اخوانها من الرضاعه، اقرانها من الرضاعه. لكن أبن هذا هو أخو أبي العقيد، فهل يدخل؟ فما أذنت له؟ قالت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هذا الرجل يعد عما له من الله، فهذا حكم ماذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما استأذنت منه، قال نعم إذن لي، فهذا دليل على أنه من محارمها، قال عمر ومن وقتها، قالت عائشة حذروا من الرضاع ما تحذرون من النفس، فكأن كل من أرضعتك هي تعد أمك، وكل من انتسب إلى هذه المرأة التي أرضعتك أنت وحدك، ليس لك شأن بإخوتك، أو ليس كما يقول الله هي متعلقة بمن رضعت عليك، يعني أنت من رضعت عليها، لكن باقي الإخوة لا، هذا كلام باطل، لكن الأرض التي أرضعتك وكل من انتسب لك هم ينتسبون إليك. فهذا دليل على انها كانت محتجبه عن ادخال هذا الرجل، وهذا هو محل الشاهد، حتى استاذنت من النبي صلى الله عليه واله وسلم، فعلمت من جواب النبي انه من محارمه، وانه لا حرج ان يدخل عليه، وايضا في الحديث الصحيح الذي اهمله كثير من المسلمين، لما سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اقارب الزوج، هل يدخلون على المراه في غياب الزوج اقاربه؟ اخوته؟ قال لا، ثم عبر بتشبيه الفظيع الحم اي اقارب الزوج اقول اخواني الحم والموت، اي الطريق بعد هذا انما يكون هو الموت، او الكنايه عن الضلال والافساد الذي يخالف امر النبي، فما بال الناس في هذا الزمان يجبرون زوجاتهم على ان يصافحن اخوانهن، لماذا؟ يقول عم الاولاد او عم العيال تكفي السلام، السلام باللسان، لكن المصافحه لا تجوز، يكفي ان يكلمها وتكلمه في وجودك انت، ان اقتضت الحاجه الى هذا مع ارتدائها للحجاب الشرعي، لكن المخالطه والتبعيه والمحاكاه الغلط، وانهم يقولون بالسنتين هذا الكلام قلوب مريضه، ضعف من هذا، هذه القلوب مريضه، ينبغي ان يكون الناس امر عادي جدا، المرأة تخالط الرجال ولا تكون هناك أي ميزة، وكأن كلام الله تبارك وتعالى لا يعنيها بشيء. هذه بعض الأدلة التي أفشت بها على وجوب الحجاب أنها لا، هذا الحجاب عمومي، وهذا ما اتفق عليه كل أهل العلم، اتفقوا على أن أمر الحجاب بالنسبة للمرأة أمر واجب، ولا تجد في هذا المنازع أبدا، ومن شد عن هذا فلا نذكره ولا نعرف له أصلا. أما المسألة الخلافية فهي أمر النقاب، هل هو واجب ام لا؟ نسيت ان اقول ان الحجاب الذي شرعه الله تبارك وتعالى ينبغي ان يكون على الوجه الذي امر به الشرع، قبل ان ادخل في حكم النقاب بعد نسبه الاستراحه ان شاء الله تبارك وتعالى، ينبغي ان يكون الحجاب على الوجه الذي امر به الشرع، الا يكون واقفا فلا يخرج، ايه الداعي بقى او ايه الفرق لما تلبس وقت الحجاب او النقاب كما هو موجود الان، وإذا الحد أو اللذة، طب ما هو يكفي اللذة، هو يشق عما تحت الثياب، هل هذا يعد حجاب؟ إنه يعد حجاب تبرع، إنها متلبسة بل أكثر من المتلبسة، هذه أمور ينبغي أن يكون فيه زينة ذاته، أي ليس ملونة، ليس معقدة،
هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعك بإحسان منه إلى يوم الدين. أما بعد، أما عن حكم الإقامة إلى الإخوة، فلك أن تعلم أن المسألة على خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف له وجه، وإن كان الرأي الراجح الأقوى من كل كلام أهل العلم المحققين، أنا بمراجعة البسيطة في بعض المتكلمات التي حلت أنا عليها، ليس مراجع كبير، قرأت أكثر من 100 عام مختلفين من كل الأنصار، فما ظنك بوجوب النقاط؟ منهم حوالي أكثر من 6 علماء من مصر كانوا مشايخ الأزهر السابقين أو مفتيين أو علماء في جميع الأرض، ومن أراد هذا البيان أنا أستطيع أن أنقله له إن شاء الله تبارك وتعالى. لك أن تتخيل العلماء الأخر الذين تكلموا في فضل هذا لتفسير نفس الآية، يا أيها النبي، الآية التي أوجبت حكم الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين آية الإجماع هذه التي اختلف فيها بعض أهل العلم، وقالوا أن الواجب هو أمر الحجاب والمستحب هو ظهور الوجه مع الكفين، وهذا ما الذي اتفق عليه أهل العلم. لكن الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قال في إضاءة البيان: بل تفسير هذه الآية ليس كما يقول البعض، وإنما المقصود منه وهو عدم معرفة المرأة وتمييزها عن العبيد أو الإله. الله سبحانه وتعالى قال في نفس الآية: إنما تتبع النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال: أن النساء كن يخرجن في البيت تعرضن لهن بعض الرجال من الذين لا يتقون الله عز وجل، فإن كانت أمل فعلوا بها لا فعلوا، لكنهم كانوا يخافون من الحر على اعتبار أن لها أهل وسيطالبون بالدين وسيعاقبون هذا الرجل. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تكريما لأمهات المؤمنين وتكريما لنساء المؤمنين أن يتميزوا عن الإيمان، فالحر والعفيفة الطاهرة فقط مثل قولها، ذلك أدنى أن يعرفن بالدين المميز لهن عن غيرهن. فمن استخدم النقاب فهي حرة خالص عفيفة أبية، هذا هو نص القرآن. ثم قال: وآية الإنزال كما فسرها ابن عباس وأبي عبيدة السلماني رضوان الله تبارك وتعالى عنهما: هي تغطية الوجه مع الكفين فلا تظهر إلا عين واحدة، عين واحدة صار منها. هذا تفسير ابن عباس وتفسير أبي عبيدة السلماني، ومن وافقه من كثير من المفسرين. قالوا: هذه آية أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن رؤوسهن، أي الجباب الذي كانوا يستدينه، ثم غطينا وجوههن. هذا هو التفسير، وعلى نفس التفسير قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما نقل هذا الكلام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ليس الوجه والكفين، وإنما المقصود إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر منها بحكم العادة، حكم العادة أي أنها منتقلة إلى الأرض، فطالما انتقلت ربما ظهر منها شرط وهو الجلباب، وهذا أصلا ظاهر. فما علاقة هذا؟ علاقة هذا أن القرآن لا يحرج على المرأة إن ثيابها ظهرت أو تجسدت بحكم عوامل الطبيعة، ثيابها واسعة قصارى تسير بها على الوجه الشرعي، لكن فرت الطريق لحاجة ولضرورة ولعلة، أتت عاصفة من الرياح حاولت أن تشد عن ثيابها كما هو حاصل الآن، فلا بأس بهذا وهي معذورة في هذا، لكن لا يفسر من قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. حديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي ذكرته عائشة من حديث أم المؤمنين عائشة وأبي
الدرس. فعلي عن طب يعني ان الذين قالوا بوجوب الحجاب واختلفوا في امر الخط اوجبوا ان ترتدي المرأة جوابا. اليس كذلك؟ قالوا بوجوب مقولة القدم. كلهم قالوا هذا. اليوم احق الوجه الذي يدل على معاني الجمال ام القدم؟ الوجه النظر. قد يقول اي مرء وهو يسير في الطريق ربما يرى امرأة من ظهرها. هذا مثال عام لأبين لك به أهمية الأمر وأهمية الوجه. قد رأى من ظهرها ويظن أنها امرأة جميلة من ظهرها، فحينما يقترب منها ويرى وجهها هذا على سبيل المثال يفزع. الوجه هو معلم الجمال. فكيف نقول بوجوب تغطية القدم ولا نقول بوجوب تغطية الوجه؟ يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتخذونه حجة وحجة عليه. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الطب زي. هذا دليل على أن المرأة أصلا الغير محرمة منتقبة. معنى الكلام لا تنتقب المرأة إن أتت إلى الحج. إذا هي في الأصل إيه؟ منتقبة. هذا هو مفهوم من كلام الحديث. فلماذا يعولونه على غير ظاهرة؟ لكن إياك أن تفهم أن المرأة تسير كاشفة لوجهها في البيت الحرام كما يفعل كثير من النساء، لا، وإنما المقصود أي تتجرد من النقاب الذي ترتديه في زمننا هذا، وإنما تجعل ستارا يدلل على رأسها هكذا حتى لا يرى وجهها. والأخوات التي يرتدون النقاب في هذا الزمن وتظهر عيونهن لغير حاجة هذا حرام شرعا وهي آثمة. فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى بإذنه وأن تكون حرة أبدا عقيدة طاهرة ملتزمة بطاعة الله تبارك وتعالى. الأحاديث في هذا المقام أطول من هذا، وأي أخ سمع أي شبهة يلومه وبقدر الله عز وجل وبفضله يجيب علي في أي مرة حتى لا أطيع في هذا المقام. لكن أخيرا وليس آخرا أختم بعنصر صغيرا في جلسة على أخواتنا أن يقتدين بأمهات المؤمنين، فهن خير النساء على وجه الأرض وهن أفضل القرون. إذا كان الله تبارك وتعالى أمر الصحابة وهم أفضل القرون على وجه البشر، إذا سألنا أمهات المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولا يحل لأحد منهم أن يتزوج من إحداهن بعد وفاة النبي كما نص على ذلك القرآن، ومع ذلك أمر بسؤال من خلف الرجال. العلة ذلك أفضل أفضل لقلوبكم وقلوبهن. قلوبي لو جبت من هذه القرية نحن نعمل فيها إيه؟ لك أن تتخيل هذا. ينبغي أن نرسل الأنظار والقلوب إلى خطاب القرآن. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات بالحجاب. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات الآية ولو ربنا بخدمات وخطاب للمؤمن. فإن كانت مؤمنة فعليها أن تسمع. فمعنى ذلك أن الذي فعل ما أمر الحجاب لا أستطيع أن أقول، وإياك أن تقول علي أنك فعل هذا محال. لكن هي خرجت عن الخطاب. لا تدفع أن تكون ممن تنظر لهذا الوصف من الله عز وجل مؤمنات. هي خرجت أن تكون طاهرة القلب. هي أدب أن تكون حرة مميزة عن الإماء طاهرة عفيفة واستمعت إلى كلام الكتاب الفجار وطلبت بكلام ربها عرضا خالص. هذا لا ينبغي أن يكون. إن الطهر والأخلاق ما عرف إلا في هؤلاء نساء النبي. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها المجتمع وهي تقول: كنت أدخل على زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاتي وقد دفن في حجرتي، أدخل عليه وأنا لا أشد علي ثيابي. يعني لا يعنيني إن كان شعر ظاهرة إن كانت يدي مكشوفة إن كنت متخففة من ثيابي، هذا زوجي وهذه حجرتي. فلما دفن أبي كنت على نفس حالي، هذا زوج في ثيابه فيحمل على خشبة الحباء ليست كحالنا الآن، أي ليست مربعة ثلثة وإنما خشبة، وهذه الثياب ربما تجف عن جسد المرض لأنها ضربة، فيتخشى من هذا شيل هم الموت، شيل هم إن حد يبصنا وهي ميت، وبتتكلم عن زمان فيه الصحاب. فقالت أسماء إني رأيت أمرا من حبشة أمرا خيرا، يأتون بجريد النخل فيجعلونه متساويا متجاورا بعض من بعض، فيجعلونه على جسد المتوفى فلا يظهر منه شيء. قال فاطمة فإن أنا مت فاصنعي معي هذا، حياة يصل إلى تفكيرنا بعد موت، فما بالك فإلى الآن يفكرنا كيف يكون على الياس. سبحان الله العظيم، هذه المرأة السوداء التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهي تصرع بكلا حال الفرح، تصاب بتشنجات ومرض هي مصابة، فقالت يا رسول الله إني أسرع فضل الله لي ودعوة النبي مستجابة صلى الله عليه وسلم. فقال يا النبي أدعو الله لك فيشفيك أن تصبري فيكون لك الجنة، تختاري؟ قالت بل أصبر فتكون لي الجنة، أتحمل. قالت اسمع، ولكني يا رسول الله حينما أسرع أتفشى، في بعض الروايات فأخشى أن يظهرني اللعين، يعني أنا خايفة أن الشيطان ممكن يفشي الجسد وأنا أسرع. المرأة المريضة أصلا لا حرج عليها، المرأة التي ولد عنها عقلها أثناء الفرح لو كشفت سوءتها لا تعاد، لا تأثم، لا تذم، عقلها مغير ومع ذلك هي تحمل هذا الهم. فقالت فادعوا الله لي ألا أتفشى، لما تجي الحالة دي أبقى أنا مفتوح. في بعض الروايات فكانت تأتيها التوبة أي الفرعة وهي ساجدة لله رب العالمين، لا تخشى، هي تحمل أمر الحمدها أن تخشى بسوءتها ربنا ربيها ورب فرعيها، هذا أمر ينبغي أن ينتبه الإنسان إليه. أمر حج الحجاب أيها الأخوة مسؤولية، المرأة التي بلغت الرحيل مسؤولية قليل الأمر، مسؤولية الزوج، ولاية من الرجل تختلف، ربما يكون الأب، ربما يكون الأخ لعدم وجود الأب، وربما يكون الزوج أمور مختلفة، ومسؤولية الحاكم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود يدع للسلطان ما لا يدع للقرآن، أمر لازم. النهارده الناس لما بتشوف البلدية بتدخل وبتكتب، طيب يا سلام لو كان في حاجة بقى عن الإجابة كانوا كلهم جايين ولادي، لو كانوا عارفين كده إن هما هيتضربوا كده عشان كل واحدة مش لابسة والضربة تنجحها هتخش ناس أو تفتح إنما تعلم أن هناك عقاب، لكن الحياة للأسف من صغرها أمر لازم. مسؤولية المرأة أنها إن بلغت المحيط وأصبحت مكلفة إما منعها زوجها أو بريدها عن الحجاب، ولا كتب بلاش بدع بلاش حاجات خدمة، سيبك من الحرامية بس، هي مسؤولة أن تنفذ أمر الله ورفاعه للمخلوق في مقتل الخالق، مسؤولية ولي الأمر، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، أن يكون غيورا ولا يكون دليلا، كل رجل يرضى أن تخرج ابنته متبرجة يراها الرجال سيئون لا يمر عليها، ما ظنك برجل أمسك ابنته أو زوجته وهي عارية، عارية ليست عارية كاملة كما يظن البعض، لكن كما قال الأمين هي ثياب عاريات، جيبة وزوجة رقبتها ظهر شعرها مكشوف براحة ظهر حط عينيها وريش وملفتها أخضر وأزرق وأحمر وهو ماشي كده في أرضها مش فارقة عنه، ويقول لهم اتفرجوا اللي ماشيين يتفرجوا ببلاش، الجزار يغطي اللحم لحم البهيمة يغطيه بقطعة قماش حتى لا يرمى عليه الدماء، وهذا يخرج بنحل الآدمي، أنا ما أعلم البشر، هذا رجل لا يغار على أهل ولا مسؤولة منه، هي آدمة وهو آدم أيضا، وإن الله سبحانه وتعالى دائم كل فرد منا يوم القيامة عما استرعاه حفظ عن ضيع، إنه ينبغي على ولي الأمر أن يربي ابنته وولده من الصغر على تحمل المسؤولية وعلى القدوة التي ينبغي أن يقتدي بها. بالأمس قابلت ولد صغير أنا أحبه جدا، فلما سلمت عليه بعد الصلاة قلت له لماذا لا أراك؟ بقالي في مشكلة، أصلا أنا كنت في التدريب وأنا حاسس إنه متحرك، قلت له أنا هتلعب تصلي معاه؟ قال لا انا لقيت كل واحد يصلي معاه. شايف؟ وانا اديله فكرت مين هذا الولد؟ انا لا امنع اللعب او الكره او اشراك الناس بضلالة. الضابط ان انا ما ربيش في الولد انه يبقى مشهور. والضابط ضابط مش محتاج ان اقدمه في نادي معروف زي ما الناس بتتباهى يقول لك النادي الاهلي او الزمالك او المقاولين او الانديه دي. لا محتاج عايز تلعب العب. طمر خمر تؤدي وقت الطفوله قصير. لكن بضوابط ايه يا ضابط؟ ان تكون القدوه هي الصحابه وهي الطول من يصلوا ورا المسجد. هذا القدوه لكن قدوتي العيش قدوتي ان اكون هذا القدوه ده بص على الماتش شايف الراجل موجود وبيشاهد الماتش بيستقبلهم انا عايز ابقى كده. واللعيب من دول بياخد مش عارف 30 جنيه في الشهر يعني مبلغ كبير. فيقول لك انا عايز كمان اخد المرتب ده. طيب ليه؟ نفس الامر الفلوس اللي بتتوقع لانها قدوتها سيد عائشه والامثله لك يا ابو عمر هتخرج قدوه عارفه يعني ايه حجاب؟ عارفه يعني ايه حياه؟ نحن نحتاج الى القدوه التي نتاتى بها ايها الاخوه ان يموت المجنون لا من انفسهم يستثمرون المراه على انها واحده كاداه شطرنج يحركونها كما يشاء. ليه؟ يعني هل الى كل وقت ليه؟ لكل اخت تكون اداه حرب على المسلمين. فاخذ ذنبا بتبرجها ودفع كل من نظر اليه. فكل من نظر الى وجهها وتامل في وجهها فهو ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا فالعدل تبدو وزناها النظر. فلماذا تفقد انظار الى ان ينظروا اليها فياسف وتاسف؟ لماذا لا ترضى اختي ان تكون حرا ابي؟ لماذا لا ترضى ان تكون مثل ام المؤمنين عائشه او فاطمه او خديجه او اسماء المؤمنين او المؤمنين؟ لماذا رضينا بالانتهاك بالدرج والصغار؟ لماذا لا ترضى ان ينظر لها اي مخلوق على وجه الارض الا بعد ان يدفع الثمن الشرعي؟ نحن نقول لاخواتنا انفسنا اغلى من الذهب اغلى من المال اغلى من المعارف. لا ينظر الى احداثنا احد من الرجال الا بحق. لكن المراه التي خرجت وينظر الذي اتبعها من نشرتها الشيطان تركت نفسها بلا ساعه بلا قيمه. لماذا تترك نفسها للمعاناه؟ كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فلعنوهن فانهن ملعونات والامر عام ليس على امراه بعينها. لماذا ترضى بهذا؟ لماذا ترضى ان تكون ملعونه وان تاتي لاهلها باللعنات وما لا يستحق منها هذا؟ ونبينا صلى الله عليه واله وسلم لا يستحق منها هذا. ان الامه تحتاج الى وصف ايها الاخوه، تحتاج الى صحوه وهي موجوده بالفعل، تحتاج الى ثبات في القلب، نحتاج الى التاسي بالقلب والحق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اكثر بلادنا يا رب العالمين، واستر نسائنا يا اكرم الاكرمين، اللهم حج نسائنا، اللهم حج نسائنا، اللهم حج نسائنا، اللهم حج نسائنا، اللهم حبب الحجاب والنقاب الى قلوبهن والى قلوب اولياء امورهن. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة امورنا لمن تحب وترضاه يا كريم، اللهم وفق ولاة امورنا لمن تحب وترضاه يا كريم، اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، اللهم لا تجعل في هذا اليوم العظيم ذمة الا غفرته، ولا همة الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا ردته، اللهم اهد قلوبنا واصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، والف بين قلوبنا، وحببنا في بعضنا، وفرج الكرب عن كل مكروه، اللهم فرج الكرب عن كل مكروه، واحفظ الدين عن المدينين، اللهم احفظ الدين عن المدينين، اللهم احفظ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واحفظ ولاة امورنا لمن تحبه وترضاه يا كريم، واغفر اللهم لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق عليه، واحفظ اقاربنا وكل المسلمات يا رب العالمين، واكرم دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وأخذ